أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التوفيق بين كلامي السكاكي والخطيب، حيث قلنا بأن الخطيب قال بأن المستعار له في هذه الآية هو الغروب، والآية تشير إلى ظاهرة الغروب. أما السكاكي فإن ظاهر عبارته إشارة إلى أن الآية تشير إلى ظاهرة الشروق، فأصرنا في صدد التوفيق بين المطلبين. وقد تقدم عندنا محاولتان للتوفيق، والجامع بين هاتين المحاولتين أنه تريد أن تقول بأنه لا يوجد نزاع حقيقي بين الخطيب وبين السكاكي، إذ مراد السكاكي من عبارته المنقولة الإشارة إلى ظاهرة الغروب لا الإشارة إلى ظاهرة الشروق، وذلك بأحد تصرفين: إما بدعوى القلب في عبارته، وإما بدعوى التصرف في معنى الظهور، بدعوى أن الظهور بمعنى الزوال أو بمعنى التمييز. معنى الظهور في عبارة السكاكي، وأنها بمعنى التمييز أو الزوال. والجامع بين هاتين المحاولتين أنه لا فرق حينئذ في المبنى وفي المعنى بين كلامي الخطيب وكلام من وكلام السكاكي. الجواب الثالث هو لشارح المفتاح الشيرازي، حيث أشار إلى أن النزاع بينهما نزاع معنوي، ولا يصح إرجاع كلام السكاكي إلى ما ذكره الخطيب بتكلفات تقدمت في المحاولة الأولى والمحاولة الثانية. ونكتة هذا الخلاف كما يقول الشارح الشيرازي، نكتة النزاع بينهما أن السلخ يأتي بمعنيين وله استعمالان: إما أن يكون السلخ بمعنى النزع والكشف والإزالة، فتقول في هذا المعنى وفي هذا الاستعمال: سلخت الجلد عن الشاة، أي نزعت الجلد عن الشاة. وبناء على هذا الاحتمال يكون المفعول به لسلخة هو الساتر وهو الفرع، المفعول به للسلخ هو الساتر له الجلد، ومدخول الجار له اسم المجرور يكون المستور، وتكون النتيجة النهائية في هذا الاستعمال ظهور ماذا؟ ظهور المس مستور، صحيح؟ سلخت الجلد عن الشات، في النتيجة ماذا يحصل؟ تظهر لنا الشات، يعني جلد الشات. وعلى هذا الاحتمال بنينا وبنى الخطيب في تفسير الآية، حيث قال الخطيب كما بينا أمس بأنه الآية قالت وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني نسلخ النهار من الليل. نسلخ بمعنى ننزع، نزيل، يعني ننزع النهار من الليل. فإذا نزعنا النهار من الليل فيكون النهار هو الساتر والليل هو المستور، والنتيجة ماذا يحصل؟ يحصل المستور، يظهر لنا المستور وهو الليل. صحيح؟ هذا الاحتمال الأول في تفسير في معنى النزع والاستعمال الأول، وعلى هذا بنى الخطيب. الاستعمال الثاني للنزع أن يكون النزع لا أن يكون السلخ، استغفر الله. الاستعمال الثاني للسلخ أن يكون السلخ لا بمعنى النزع والإزالة، بل يكون بمعنى الإخراج. وبناء على هذا الاحتمال يكون موضع المفعول به واسم المجرور عكس ما تقدم، فتقول سلخت الشاة عن الجلد، بمعنى أخرجت الشاة عن الجلد، أخرجت المستور عن الساتر. فهذا عندك مستور وعندك ساتر، سلخت يعني أخرجت المستور عن الساتر. أخرجت المستور عن الساتر، فحينئذ يكون المفعول به ما هو؟ المستور، ويكون اسم المجرور هو ماذا؟ هو الساتر. وبناء على هذا الاحتمال تكون الآية هكذا تقول نسلخ النهار من الليل، فماذا يكون معنى نخرج النهار من الليل؟ فما هي النتيجة إذا خرجنا النهار من الليل؟ وش اللي يطلع نخرج النهار؟ وش اللي يطلع نخرج النهار؟ يعني النهار نحن نخرجه، يعني يطلع النهار. صحيح؟ يعني إشارة إلى ظاهرة الشروق، نخرج النهار من الليل. واضح؟ يصير معنى عكس ذاك المعنى الأول، نخرج النهار من الليل، يعني هذا النهار ماذا؟ نعم، لا شوف، ما نخرج النهار من الليل، النهار نخرجه. شوف، بناء على الاحتمال الثاني يكون بالمئة بالمئة عكس الاحتمال الأول، يكون المراد من السلخ مو النزع، المراد من السلخ هو الإخراج. وبناء على هذا الاحتمال يتغير الأصل ويتغير الفرع. بناء على ما احتذكرنا أمس، باش كان الأصل الظلمة أو النهار؟ الظلمة. الآن لا، بناء على الاحتمال يتغير المطلب، الأصل هو ماذا؟ النهار، والليل هو الساتر. أحسنت، فنخرج النهار من الليل كما نخرج الشاة من الجلد. فيكون المقابل للشاة هو ماذا؟ النهار. نخرج الشاة من الجلد، نخرج النهار من الليل. فبالمقابلة المقابل للشاة هو النهار، والمقابل للجلد هو الليل، والجلد هو الفرع، والليل هو الفرع. يصير فيتغير الأصل والفرع، فيكون الأصل هو النهار لو الليل الآن النهار، فنخرج النهار من الليل. إذا تخرج السمكة من الماء، وش النتيجة النهائية تطلع لك؟ سمكة. هنا أيضا نخرج النهار من الليل، يكون النتيجة النهائية هو النهار. فتكون الآية إشارة إلى أي ظاهرة؟ ظاهرة الشروق. إذن خلاصة المطلب في النتيجة النهائية أنه السلخ يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى نزع، النزع والإزالة، فتكون حينئذ الآية ناظرة إلى ظاهرة الغروب. وعلى هذا الاحتمال بنى الخطيب، وأمس شرحنا كله كان بناء على هذا الاحتمال. الآن احتمال آخر أنه السلخ يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الإخراج، فيكون النتائج مختلفة 100%، فيكون الأصل هو النهار والساتر هو الليل ونخرج النهار من الليل، فتكون إشارة إلى ظاهرة الشروق. وعلى هذا الاحتمال الثاني بنى السكاكي، فيكون النزاع نزاع ماذا؟ معنوي. السكاكي فسر الآية، فسر نسلخ هنا في الآية بمعنى الإخراج. أما الخطيب فسر ماذا؟ فسر نسلخ بمعنى الإزالة والنازع. فيكون الخلاف بينهما خلاف معنوي، ولا يصح إرجاع أحد الخلافين إلى الآخر. هنا يتصدى نفس الشارح إلى جواب إشكالين على الاحتمال الثاني، فبناء على الاحتمال الثاني وهو أن الآية ناظرة إلى الشروق وهو مجيء النهار بعد ذهاب الليل، نعم الإخراج النهار من الليل يعني مجيء النهار في النتيجة وذهاب الليل، يتأتى إشكالين في الآية. الإشكال الأول توجيه الفاء، إذ الآية قالت وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، كيف صح بناء على الاحتمال الثاني استعمال الفاء؟ إذ كما تقرر في باب العطف أن هناك فرق بين الفاء وبين ثم، فإن الفاء تدل على التعقيب بلا مهلة، وثم تدل على التراخي، يعني هناك مدة زمانية بين الفعلين. تقول خرجت من الدار فإذا المطر ساقط، يعني مباشرة سقط المطر فورا. تقول خرجت من الدار ثم سقط المطر، يعني بعد مهلة بعد فترة من خروجي تحقق الحدث الثاني، فهناك فاصل زماني بين الحدثين. إذا اتضح أن المراد من الفاء هذا، نأتي إلى إشكال يتأتى على تفسير السكاكي، فنقول إذا كانت الآية ناظرة إلى ظاهرة الشروق فإنه عندنا حدث أول وهو الشروق، وعندنا حدث ثاني بعد إذا، فإذا هم مظلمون يعني ماذا؟ الليل. بين الشروق وبين مجيء الليل وهو الغروب هناك فترة زمانية طويلة وهو النهار، فالنهار متوسط بين الحدث الأول وهو الشروق وبين الحدث الثاني وهو فإذا هم مظلمون الذي هو الليل. فكان مقتضى الصناعة أن تقول الآية بناء على هذا الاحتمال ماذا؟ ثم هم مظلمون. وهذا الإشكال لا يتأتى على أي احتمال، على احتمال الأول وهو الذي ذكره الخطيب، لأنه يكون الحدث الأول هو ظاهرة الغروب والحدث الثاني هو الليل، ومن الواضح جدا بمجرد حصول الغروب يتحقق الليل، فلا يوجد مهلة. فالفاء تتناسب مع أي احتمال؟ تتناسب مع احتمال الأول دون الاحتمال الثاني، فهذا يكون مرجحا لحمل السلخ على المعنى الأول للمعنى الثاني، ويكون مرجحا إلى المعنى الأول دون المعنى الثاني، إذ كما تعلمون بأنه إذا كان عندنا لفظ يستعمل بمعنيين لا يجوز حمل هذا اللفظ على أحد المعنيين إلا بقرينة، والقرينة هنا في الفاء، فمن لم يفعل شيء، من هذا صاحب شعر المفتاح لم يفعل شيء، لأنه نحن قبل هذا لم يعني ما كنا نعلم بأنه مثلا، لا ما كنا نعلم بأنه الصرخ يأتي معنا الإخراج، لكن الآن علمنا حتى بعد علمنا بهذا الاستعمال الثاني لا يوجب رفع اليد عن المعنى الأول ببركة الفاء. صاحب المفتاح أيضا يجيب يرافع يقول يجوز يصح تصح الآية ويصح استعمال الفاء فيها حتى بناء على ماذا؟ حتى بناء على الاحتمال الثاني، ولا تكون الفاء معينة للاحتمال الأول. والوجه في ذلك ما تقرر عندهم أيضا في كتب النحو والبلاغة بأن التراخي والتعقيب أو التعقب كل بحسبه، وليس المراد من التعقب عدم وجود فترة زمانية مطلقة، بل قد توجد عندنا فترة زمانية إلا أنه يصح في هذا المورد أن يقال بالتعقب ويستعمل الفاء. مهلة يعني بين الحدثين، مو الفاء فيها حدث قبل وحدث بعد، هل يشترط في استعمال الفاء أن لا يكون هناك فاصل زماني بين الحدثين لكي يصح الفاء؟ نقول لا، نقول المدار في استعمال الفاء هو أنه الفاصل الزماني بلحاظ هذين الحدثين طويل، فإذا لاحظت الحدثين وكان الفاصل الزماني خلاف العادة وخلاف المتعارف تأتي بثم، وإذا كان الفاصل الزماني والمهلة مقتضى العادة ومقتضى الطبيعة تأتي بالفاء. فتقول مثلا تزوج فلان فرزق ولدا، تفتي مطلب تزوج فلان فرزق ولدا، كيف صح لك أن تستعمل الفاء مع أنه هناك فاصل زماني بين التزوج وبين ماذا؟ وبين رزق الولد، وهو فترة 9 أشهر حمل، هي أقل مقدار، وإذا كان من الأوصياء أو من 6 أشهر مثلا، ففي النتيجة في فاصل، لما فاصل زماني، لكن هل أحد يتوقف في صحة استعمال الفاء هنا؟ لا يتوقف أحد. لماذا؟ لأن مقتضى الطبيعة والعادة أن تكون الفاصل الزماني بين الزواج وبين الإنجاب عادة ما تحصل مباشرة عقب 9 أشهر، الإنسان عقب 2 سنين يرزق ولد، عقب 1.5 سنة، لكن هذا ما شاء الله تزوج 9 أشهر بالضبط ماذا؟ رزق بولدين، فصح حينئذ أن نستعمل الفاء. كذلك آية القرآن كثيرة، فأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أو فأخرجنا من الأرض، كثير من الآيات في استعمال الفاء أنه ماذا؟ أنه هناك فاصل زماني، صرف ودو فاصل زماني، لا معنى، ليس معنى ذلك أنه لا يصح استعمال الفاء. بناء على ذلك نقول هذه الآية تشير إلى نكتة بلاغية، وهو أنه وإن كان هناك فاصل زماني ومهلة بين الشروق وبين مجيء الليل وهو النهار، إلا أن هذا النهار مدته منزلة بمنزلة العدم، بلحاظ أن حدث الليل من الأحداث عظيمة الشأن التي تحتاج إلى فترة زمانية طويلة لكي تحصل، إذ أنه إذا جاء الليل ماذا يحصل؟ تنتشر الظلام في جميع ماذا؟ في بقعة كبيرة من الأرض، فكان حق الليل متى يأتي؟ الذهن يقول الليل لما كان ظاهرة عظيمة وهو أن الظلام ينتشر ويغطي ماذا؟ ويغطي النور ويذهب النور، يحتاج إلى فترات طويلة أزيد بكثير من هذا النهار الذي هو مثلا قد يكون كم 12 ساعة، فيكون هذه 12 ساعة الموجودة وهي النهار بمثابة لا شيء تحت ظاهرة ماذا؟ مجيء الظلام. فصح أن يقال هكذا الآية كأن تقول جاء بهذا بالتحليل، تقول جاء ماذا؟ جاء وخرج النهار وبدأ النهار، يعني طلع الفجر أو طلعت الشمس استغفر الله، فإذا الليل حصل. يصح ما يصح؟ يصح، لأن النهار كأنه ماذا؟ كأنه لا وجود له بلحاظ عظمي ماذا؟ عظمي هذه الظاهرة التي كانت بمقتضى الذهن العادي أنه ظاهرة عظيمة تحتاج إلى فترة زمانية طويلة لكي تحصل. فإذا الفاء في النتيجة تصح أو لا تصح؟ يصح استعمالها حتى لو كان الآية تشير إلى ظاهرة ماذا؟ إلى ظاهرة الشروق. الإشكال الثاني وهو إشكال أهم، لا ما في تكلف، بالعكس هذا مقتضى بلاغي هذا الكلام. كثير من الآيات تشير إلى أنه الحدث الثاني الذي يأتي بعد ذلك خصوصا إذا كان عظيم الشأن يحتاج إلى فترة طويلة لكي يحصل، لأنه يحتاج إلى قضية إعجاز، قضية قدرة كبيرة. فنهار مجرد نهار واحد قد يكون 12 ساعة أو 10 ساعات، هذا غير كافي لحصول ظاهرة مثل ظاهرة الليل التي معناها انتشار الظلام في جميع في أكثر بقعة الأرض. فالآية الآن لو جاء شخص وقال طلع الفجر فإذا الليل حصل، ما في إشكال، طبيعي أصلا. الإشكال الثاني هو إشكال الأهم، سلمنا الجواب عن هذا الإشكال الأول، يأتينا إشكال أمس أشرنا إليه في الجلسة بناء على الاحتمال الأول، وهو أن الآية تشير إلى ظاهرة الغروب يصح أن نقول يعني هي تعميق أيضا للإشكال الأول وجوابه. يصح أن نقول حصل الغروب وجاء الليل وذهب النهار فإذا هم مظلمون، فيصح أن نقول هم مظلمون لأن النتيجة النهائية التي تحصل هو ماذا؟ هي الليل، فيكون حينئذ هم ماذا؟ مظلمون. فيصح التفريع بالحدث الأول على الحدث الثاني، فنقول جاء الليل فحصل الظلام فإذا هم مظلمون، صحيح؟ لكن هذا المعنى لا يتأتى على الاحتمال الثاني، إذ يكون حاصل المعنى بناء على تفسير السكاكي جاء النهار فهم مظلمون. هل يصح ما تقول فهم مصبحون؟ مو فهم مظلمون، فهم في ضياء، فهم في الصباح. فكيف تصححون التعبير بهم مظلمون إذا كانت الآية ناظرة إلى ظاهرة الشروق فتكون نفسهم مظلمون، وهو ذيل الآية قرين على أن المراد من الآية المشار إليها والمضروب بها المثل وآية لهم ما هي؟ ظاهرة ماذا؟ ظاهرة الغروب بالنفس. فإذا هم مظلمون نستنتج أن الآية ناظرة إلى ظاهرة الغروب لأن النتيجة طبيعية إلى مجيء الليل هو الظلام، أما أنتم لا تناسب بين الذيل وبين الصدر بناء على كلامكم. في مقام الجواب عن هذا الإشكال المجيب يقلب الإشكال على المستشكل، ومن خلال هذا الإشكال الشارح التفتازاني رجح كلام السكاكي، يعني كان هو في النتيجة إشكال موجه على السكاكي. من هالإشكال الذي وجه على السكاكي التفتازاني الشارح جعل الأوجه كلام السكاكي وقلب الإشكال على الخطي. واضح الفكرة؟ كيف بيان ذلك؟ نقول أنتم نسيتم في الآية إذا، هذه إذا، هذا التعبير خرجت من البيت فإذا المطر ساقط، إذا موضع لماذا في مثل هذا الاستعمالات؟ إذا الفجائية، ومعنى إذا الفجائية أن ما بعدها يكون حدثا غير متوقع وغير عادي، صحيح؟ بعد إذا الفجائية لا يأتي حدث متوقع أصلا، غلط، يأتي حدث غير متوقع، ينبئ عن حدث غير متوقع مخالف للأمر الطبيعي عادة. وبناء على هذا كلام الخطيب هو الذي لا يصح، لا كلام السكاكي، لأن حصول الظلام وكونهم مظلمون بعد دخول الليل أمر ماذا؟ متوقع أو غير متوقع؟ أمر متوقع وطبيعي قطعا. تقول إذا جاء الليل فهم مظلمون، ما يقولون فإذا هم مظلمون، ما يأتون بإذا الفجائية، لأنهم مظلمون وكونهم في الظلام ليس حدثا غير متوقع بل هو أمر متوقع. فهذا نفسه قرين على أن كلام الخطيب ليس بصحيح، ولكن على كلام السكاكي يكون هناك نكتة بلاغية أخرى، ضمها إلى نكتة الفاء. ما هي النكتة البلاغية؟ أنه الآية تنبئ عن شيء غير متوقع، فكأنه تقول الآية شرقت الشمس فإذا هم مظلمون، فأشارت الآية إلى شيء غير متوقع، وكأن النهار الذي حصل منزل منزلة ماذا؟ العدم. مثل أحيانا تعبيراتنا نقول طلعت الشمس فإذا جاء الليل، ما تستعمل ما نستعمل ساعات هكذا، طلعت الشمس بدأت السنة فإذا هي انتهت. كيف بدأت انتهت بعدين؟ خب لأن هذا حدث غير متوقع، هي الفترة الزكية منزل منزلة العدم، واضح؟ فهنا أيضا نقول إذا الفجائية لا تتناسب إلا على تفسير ماذا؟ على تفسير السكاكي. ولهذا يقول الشارح بأنه بقرينة إذا نرجح كلام من؟ نرجح كلام السكاكي، فيكون كلام السكاكي هو الصحيح. فالآية ناظرة إلى ظاهرة ماذا؟ الشروق، لا إلى ظاهرة الغروب، فيكون السلخ بمعنى الإخراج، ويكون الأصل هو النهار لا أن الأصل هو الظلمة. كيف تكون الظلمة أصل؟ الأصل هو النهار والفرع هو الظلمة، والظلمة هي الطارئة على الضوء وعلى النور.
الكلام تام يعني؟
نعم، وش في يعني؟
إذا
بلي إذا لابد يكون بعدها فجائية،
يعني خو فجائية،
خو إذا
في سرعة الشيء تكون مو في يعني الظاهرة.
أيه كيف تفسر إذا الفجائية بناء على كلام الخطيب؟ تقول إذا جاء الليل فإذا هم مظلمون، كيف يعني؟ ما له معنى إذا جاء الليل قطعا هم مظلمون، ليش تقول فإذا هم؟ مفروض يعني مقتضى مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن تقول هكذا الآية مثلا، فإذا جاء الليل هم مظلمون، أسف الله، جاء الليل هم فهم مظلمون مثلا، فهم مظلمون وجاء الليل فإذا هم مظلمون، ليش عبرت بإذا؟ إذا إشارة إلى شيء غير متوقع بعدها، تنبئ عن شيء غير متوقع، وهذا شيء متوقع مو أنه غير متوقع. الذي يكون غير متوقع في أنهم صاروا مظلمون إذا جاء النهار. فإذا تقول لك إذا جاء النهار فهم مظلمون، والمصنف بين مثال يقول هل يصح لك أن تقول كسرت الزجاجة مثلا فإذا هي انكسرت؟ هل يصح؟ لا يصح، لأن الانكسار نتيجة طبيعية للكسر، انفعال وفعل. ما يقولون إذا، تقول كسرت الزجاجة فانكسرت، مو قول فإذا انكسرت، واضح؟ لكن لو قلت مثلا لحمت الزجاجة فإذا هي انكسرت، تصح أو ما تصح؟ كلام لطيف، لأنه الفعل غير متوقع، هذا النكتة، الفعل غير متوقع. خب شلون؟ لا شو الآية؟
الآية ظاهرة وآية له بالليل، يعني لابد أن تكون نكتة في الليل.
نعم الليل بينا احنا بناء على بالعكس الليل مرخلي كثيرة، لأن لعظم شأن الليل عندما يأتي والظلمة تنتشر، قلنا صح أن ينزل النهار منزلة العدم، فكل بناء على الاحتمال الثاني كل سبب أحد حيثية الليل، كل الليل هو اللي مرخلي، لأن النهار ما له أثر أصلا النهار ده، ونزل منزلة العدم، ولهذا قلت طلع الفجر شرق طلع الشمس، فإذا هم كل أصلا الشغل كله في الليل، ولهذا عندما واجهنا الفاء وكذا قلنا لعظم شأن الظلمة كيف تنتشر وكذا، واضح؟ قال وذكر العلامة الشيرازي في شرح المفتاح أن السلخ، هذا أقوى كلام، أقوى من ذاكين الكلام مال أمس المحاولتين، خب أن السلخ قد يكون بمعنى النزع، مثل سلخت الأهاب عن الشات، أو الإهاب عن الشات، يعني الجلد عن الشات. وبينتنا بناء على هذا الاحتمال إشارة إلى الغروب تصير، يعني تقول سلخت النهار عن الليل. وقد يكون بمعنى الإخراج، نحو سلخت الشات عن الإهاب، وهنا تقول أخرجت النهار من الليل أو عن الليل، فيكون إشارة للشروق. فذهب صاحب المفتاح، هي كلام العلامة، فذهب صاحب المفتاح إلى الثاني، الآن إشكالين، وصح قوله فإذا هم مظلمون، لأن هناك ماذا قلنا تذكروا مطلب أمس، قلنا وحينئذ صح قوله فإذا هم مظلمون، أمس العبارة، شوف عبارة فإذا هم مظلمون مات أمس، هنا لا نقول لم نعكس ما نقول الذي ذكرنا لا يصح، وهنا يصح. وصح قوله تعالى فإذا هم مظلمون بالفاء، ليش صح بالفاء مع أنه الفاء تدل على التعقيب وعلى الفورية، ما في تراخي؟ قال لأن التراخي وعدمه، وعدم التراخي اللي هي الفورية، مما يختلف باختلاف الأمور والعادات، فشيء بالنسبة إلى شخص يكون فاصل طويل بالزمان، لكن بالنسبة إليه يكون ماذا؟ تعقب، مثل الولادة كما بينا. وزمان النهار وإن توسط، اللي هي مهلها لتوسط بين إخراج النهار من الليل الذي هو الشروق وبين دخول الظلام، لكن لعظم شأن دخول الظلام، تقول كذا شرقت أشرقت الشمس أو شرقت الشمس فإذا جاء الليل، واضح؟ تقول لعظم شأن دخول الظلام بعد إضاءة النهار وكونه مما لا ينبغي أن يحصل إلا في أضعاف ذلك الزمن، يعني ذلك الزمن هو النهار، يحتاج إلى مدة طويلة طويلة لكي يحصل عندنا ظاهرة الليل، تحتاج إلى وقت لأن ظاهرة عظيمة، لكن كيف حصلت فيها المدة البسيطة بعد 12 ساعة وغطت النور، ظلام يغطي النور ويعدم النور، شيء عظيم. يعني يقول لكن لعظم شأن دخول الظلام بعد إضاءة النهار وكونه، يعني وكون دخول الظلام بعد إضاءة النهار مما ينبغي أن لا يحصل إلا في أضعاف النهار، يعني ذلك الزمان، خب من الليل عد الزمان قريبا، بل نزل منزلة العدم قريب، يعني لا أثر له، لا ليس زمانا يوجب كون الحدث بعده متراخيا، بل يكون متناسبا مع الفورية. وعلى هذا حسن إذا المفاجأة، لأنها تنبع عن أمر غير متوقع. كما يقال أخرج النهار من الليل، يعني صار النهار ففاجأه دخول الليل. عجيب، توج النهار تفاجأ بدخول الليل. يقول احنا أخرجنا النهار وظهر النهار، اتفاجأ بأن الليل قد دخل. يقول ولو جعلنا السلخ بمعنى النزع وقلنا نزع ضوء الشمس عن الهواء، اللي هو كشف الضوء عن مكان الليل، عبر هنا بالهواء لأن الهواء هي مكانه، هي اللي تشغل مكان الليل. شوف عبارة الخطيب أمس، كشف الضوء عن مكان الليل، الآن تعبير آخر عبره هنا، كشف يعني نزع، يعني نزع ضوء الشمس عن الهواء. ليش عن الهواء؟ لأن الهواء هي مكان الليل، يعني هو يقول لك المكان ما له وجود، يعني ما يبيخل على مطلع مكان. كيف المكان؟ يعني كيف تنزع أنت الضوء من المكان؟ المكان ما له وجود، تنزع الليل كأنه تنزع الضوء من الهواء الموجود في المكان، بهالمعنى يعني. التعبيرات خب ما يهمنا الآن. خب وقلنا نزع ضوء الشمس عن الهواء ففاجأه الظلام، هل يصح؟ لا يصح. إذا نزع ضوء الشمس عن الهواء يعني جاء الليل، ما تقول فاجأه الظلام، الظلام ما يتفاجأ قطبع الليل. خب لم يستقم أو لم يحسن. خب هنا راجع ليش ردد، قال لم يستقم، قال أو لم يحسن، لماذا ردد بين عدم الاستقامة وعدم الحوص؟ تراجعوا في كلام في الحواشي. كما ما يأثر على أصل مطلبنا، كما إذا قلنا أنه لا يحسن لم يستقم أو لم يحسن، كسرت الكوزو ففاجأه الانكسار. تقول الفعل يفاجئه الانفعال، لو طبيعي الانفعال طبيعي عن الفعل. هذا تمام الكلام، ماذا في هذه الآية وفي هذا المقطع. قال وإما مختلفون، قلنا أن الحسيان إما ماذا، إما حسي وإما عقلي وإما مختلف. الآن نشير إلى المطلب الثالث، القسم الثالث، ما في شيء. قال وإما مختلف، كيف مختلف؟ يعني يكون الجامع أمور متعددة، بعضها حسية وبعضها عقلية، كقولك رأيت شمسا وأنت تريد إنسانا كالشمس. يعني استعملنا الشمس الموضوعة للجرم المخصوص وأردنا منها إنسان معين. ما هي علاقة المشابهة بين الإنسان والشمس؟ أنت لاحظت علاقة شيئين، لاحظت حسن الطلعة التي هي أمر حسي، لأن الحسن كما تقدم علينا سابقا من الأمور المحسوسة في بحث التشبيه، وفي نباهة الشأن، فكما أن الشمس عالية هذا أيضا ماذا؟ هو عالي الشأن، وعلو الشأن أمر ماذا؟ معنوي أو عقلي أو حسي؟
عقلي.
ولهذا قال هناك أشرنا مطلب لحسن الطلعة، لماذا كان، لماذا صار حسيا حسن الطلعة؟ لأنه هناك أشرنا أنه مركب من شيئين كلاهما حسيين. واضح في بلي. قال كقولك رأيت شمسا وأنت تريد إنسانا كالشمس. شوفوا الإنسان والشمس كلاهما ماذا؟ طرفان حسية، فصح التمثيل به في حسن الطلعة، وهو ماذا؟ وهو حسي، ونباهة الشأن وهي عقلية. انتهت الأقسام الثلاثة في الحسي. بعد ماذا قلنا؟ عندنا أقسام ثلاثة أخرى، إما عقليان، إما أحدهما عقلي والآخر حسي، وكلهم في هذه الفروض الجامعة. ما هو نوع الجامع؟ جامع عقلي، لما تقدم كما قلنا في بحث التشبيه أنه إذا كان عندنا أحد الطرفين عقليين فلا بد أن يكون الجامع ووجه الشبه عقلي، لاستحالة ماذا؟ كون العقل متقرر في الحسي ببرهان تقدم. يقول وإلا عطف على قوله وإن كانا حسيين، أي وإن لم يكن الطرفان حسيين فهما، أي الطرفان، إما عقليان، نحو من بعثنا من مرقدنا. يعقوب. من بعثنا من مرقدنا؟ هنا استعمل وأطلق لفظ المرقد، وأريد منه الموت. لعلاقة المشابهة، إلا أن الكلام أن المرقد ما هو المراد منه؟ يقول الشارح المرقد المراد منه هو الموت، النوم، استغفر الله، النوم. المرقد المراد منه النوم، وذلك لأحد وجهين، في احتمالين في الآية. يقول إما أن تكون المرقد مصدر ميمي بمعنى الرقاد، فحينئذ نقول استعمل لفظ المرقد وأريد بالمعنى المصدر، يعني وأريد منه ماذا؟ الرقاد الذي هو النوم، يعني معناه النوم، استغفر الله، وأريد منه الموت. صحيح؟ إذن الرقاد يكون بمعنى النوم، فاستعمل المرقد الذي هو النوم وأريد منه ماذا؟ الموت، تشبيها للموت بالنوم. واضح؟ تقول الموت كالنوم.
يعني أريد من المرقد النوم.
لا، المرقد هو النوم. وش معنى المرقد؟ أول شيء لازم أنت تقول تحدد المعنى الحقيقي، ثم تحدد المعنى المستعار له اللي هو المعنى المجازي. ما هو المعنى الحقيقي للمرقد؟ اللي هو النوم. النوم استعملنا الآن النوم وأردنا منه ماذا؟ الموت. ليش؟ لأن الموت كالنوم. سأأتي ما هو وجه الشبه. الاحتمال الثاني أن المرقد ليس مصدرا ميمية، بل هو ماذا؟ اسم مكان. بمعنى اسم مكان، بمعنى مكان النوم. ما تقول روح المرقد النوم؟ يعني روح لمكان النوم.
المقتل.
ما فعل. نعم. يقول المصنع الشارح حتى بناء على هذا الاحتمال، وهو أن المرقد اسم مكان، حتى على هذا الاحتمال المراد من المرقد ما هو؟ النوم. حتى لو كان اسم مكان. عجيب. شلون؟
معناه النوم.
نعم، معناه النوم، والملحوظ فيه النوم.
مراد
النوم. نعم. ليه؟ شلون؟ والمعنى المجازي هو الموت. وبيان ذلك أن المرقد اسم مكان وهو مشتق، ونحن نعلم أن جميع المشتقات فيها المعنى المصدري. صحيح؟ فقط اختلاف في بعض الحيثيات. ذات ثبت لها المبدأ اللي هو المصدر، ذات وقع عليها المبدأ، ذات صارت محل للمبدأ، وهكذا اختلاف النسب. وإلا المعنى الأساسي في المشتقات ما هو؟ المبدأ، المعنى المصدري. فحينئذ قالوا، وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك، أن المشتق له معنى أصلي وله معنى تبعي. المعنى الأصلي للمصدر يصفه المشتق اسم المكان، هو مكان النوم. فإذا لاحظنا هذا المعنى فتكون حينئذ الاستعارة مختلفة. ما هي الاستعارة؟ استعرنا مكان النوم المرقد الى القبر وللموت الى القبر. من بعثنا من مرقدنا، تكون الاستعارة هكذا اذا لاحظنا اسم المكان الان بما هو معنى اصلي. اطلق لفظ المرقد الذي هو مكان النوم واريد منه مكان الموت وهو القبر، مكان وضع الميت وهو القبر. يعني من بعثنا من قبرنا. فحينئذ يحصل الاختلاف بين الاحتمال الأول اللي هو المعنى المصدري وبين ماذا؟ وبين اسم المكان. هذا إذا لاحظنا المعنى الأصلي لاسم المكان. ولكن إذا لاحظنا المعنى المصدري الموجود في اسم المكان الذي هو المبدأ، إذا لاحظنا المعنى المصدري الموجود في اسم المكان لأن جميع المشتقات فيها معنى مصدري، ولاحظنا المشتق بما أن فيه المعنى المصدري وكان الملحوظ هو المعنى المصدري، فيكون حينئذ المرقد ماذا أريد منه وإن كان اسم مكان، لكن أردنا أي معنى منه انتزعنا المعنى المصدري الذي هو الرقاد الذي هو النوم الذي هو أسف الله الموت. فلاحظنا المعنى المصدري في اسم المكان، فحينئذ نقول بأنه أطلق لفظ الرقاد الذي هو اسم مكان لكن لاحظنا فيه المعنى المصدري يعني الرقاد وأريد منه ماذا حينئذ؟ الموت. واضح الفكرة؟ فبناء على الاحتمال الثاني وهو أن اسم المكان ما لاحظنا فيه معناه الأصلي، لاحظنا المبدأ المشتق المصدر، إنما ذكرنا اسم المكان بلحاظ أنه نريد المصدر كما سيأتي في الاستعارة التبعية، فحينئذ حتى على الاحتمال الثاني ماذا يكون؟ يكون المرقد بمعنى ماذا؟ الرقاد الذي هو النوم الذي هو الموت النوم استغفر الله. فأطلق الرقاد الذي هو النوم وأريد منه ماذا؟ الموت. وسيأتي إن شاء الله في بحث الاستعارة التبعية أنه إذا استعملنا مشتق فنلحظ المعنى المصدري في المشتق، لا نلحظ المعنى الأصلي في المشتق. هذا سيأتي في بحث الاستعارة التبعية. والخلاصة أنه على كل حال المراد من المرقد هنا ماذا؟ النتيجة النهائية أن المراد من المرقد هو أنه سواء كان المرقد مصدر أو ماذا اسم؟ مكان. لأنه حتى لو كان اسم مكان فنلحظ المبدأ نلحظ المصدر فيه. فأطلق في العبارة النتيجة أنه أطلق لفظ المرقد أن أطلق النوم وأريد منه ماذا؟ الموت. كأنك من بعثنا من نومنا من باب تشبيه ماذا؟ الموت بالنوم. فالمستعار منه هو المرقد الذي هو النوم والمستعار له هو الموت. خب ما هو الجامع بين الموت والنوم؟ أنت كأنك قلت الموت كالنوم، وركز على قولك الموت كالنوم، ما هو الجامع بينهما؟ يقول الخطيب القزويني بأن الجامع بينهما هكذا عبر: عدم ظهور الفعل. وقع خلاف في تفسير العبارة، وش قصد عدم ظهور الفعل؟ فوجدت احتمالات، من هذه الاحتمالات عدم الشعور بالفعل، كما أن الميت لا يشعر بالفعل، النائم لا يشعر بالفعل، كذلك أيضا الميت لا يشعر بالفعل. خلنا نقرأ هذا المقدار والكلام في تتمة تأتي إن شاء الله، وتأتي هذا عدم ظهور في كلام أيضا، بس خلنا نقرأ هذه العبارات بس وننتهي. يقول: ف فهما أي الطرفان إما عقليان. ما يقول بعد الجامع عقلي انتهينا بعد، ما يقول حين الجامع عقلي للتضاح، لأنه لا بد يكون جامع عقلي. نحو من بعثنا من مرقدنا، فإن المستعار منه الرقاد. فإيش هذا؟ من يقول؟ من هو الذي ذكر ذلك؟ هو الآن الخطيب. كيف تقول الرقاد مع أنهم في احتمالين؟ مرقد اسم مصدر ميمي، قد يقال قائل فيتم كلامك، قد يكون اسم مكان فلا يتم كلامك، لأنه كان اسم مكان فإن المستعار منه الرقاد، بل مكان الرقاد. الآن هو يتصدى التفتازان لشرح المطلب. قال ما معنى الرقاد؟ قال أي النوم، على أن يكون المرقد مصدرا، مصدر ميمي فيكون معنى الرقاد، وتكون الاستعارة حينئذ أصلية. فالمرقد مصدر ميمي وأخذنا المعنى الأصلي فيه. أو على أنه يعني أن مرقد بمعنى المكان، إلا أنه اعتبر التشبيه في المصدر. يعني لاحظنا ماذا؟ لاحظنا المصدر الموجود في ماذا؟ في اسم المكان، لأن المصدر محفوظ في جميع المشتقات. فما نلحظ اسم المكان بمعناه ماذا الأصلي؟ نلحظ اسم المكان بمعناه التبعي، يقولون بمعنى ماذا؟ بمعنى المبدأ الموجود فيه. يقول على أو على أنه بمعنى المكان، إلا أنه اعتب، إذا كان على معنى المكان كيف تقول رقات؟ يقول ها، إلا أنه اعتبر التشبيه في المصدر. يعني لاحظنا المعنى المصدري وهو النوم، لأن المقصود بالنظر في اسم المكان وسائر المشتقات إنما هو المعنى القائم بالذات. يقولون في بحثية إن شاء الله أن في المشتقات مو المهم ما هو ذات، عندك ذات عندك ماذا؟ مصدر، صحيح؟ المشتق مركب من ذات وبين ماذا؟ مبدأ. ذات ثبت عليها المبدأ، ذات وقع عليها المبدأ، في النتيجة عندك ذات ومبدأ، أيهما المهم؟ الذات لو المبدأ؟ ذات مبهم ما لنا علاقة بأي ذات، مدار على ماذا؟ المبدأ اللي هو المعنى القائم، المعنى القائم بالذات. فيلحظ الشيء الرئيسي وهو المعنى. يقول لأن المقصود بالنظر في اسم المكان وسائر المشتقات إنما هو في المعنى القائم بالذات اللي هو المبدأ اللي هو المصدر، لا نفس الذات، ذات مبهم ما لنا علاقة أي ذات. واعتبر التشبيه في المقصود واعتبار التشبيه في المقصود الأهم أولى. واضح؟ فنلحظ في جميع المشتقات أي معنى؟ المعنى الأهم وهو المعنى المصدري. وستسمع له زيادة تحقيق في الاستعارة التبعية. قال إذن المستعار منه الرقاد، والمستعار له الموت، والجامع عدم ظهور الفعل. هناك هذا عدم ظهور الفعل وكذا، وفي إشكال يعني.